بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ومحمد بن رافع القشيري النيسابوري وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال ابن رافع وابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة بالمدينة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره هو ابن حرب أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه أي مشافهة من فيه إلى فيه. قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصلح يوم الحديبية، وكانت الحديبية في أواخر سنة 6 من الهجرة. قال: فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. ذهبوا إلى الشام للتجارة، فبينما هم بالشام جاء كتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. قال: إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يعني عظيم الروم. قال: وكان دحية الكلب جاء به، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل، من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش. قال أبو سفيان: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه هرقل، وأجلس أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه، وهو الذي يترجم الكلام من لغة إلى لغة، فقال له: قل لهم، أبو سفيان وأصحابه، قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. وهذا فيه دهاء هرقل. قال أبو سفيان: ويم الله، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: سل كيف حسبه فيكم، أي هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، أي أنه نبي وأنه مرسل من عند الله؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجال، أي نوبة لنا ونوبة له، يصيب منا ونصيب منه. هذا تفسير قوله سجال، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، أي يعني صلح الحديبية، ما ندري أيوفي أو لا. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه، يعني لم يقل أنه يغدر، وإنما نحن في مدة الله أعلم ما هو صانع فيها، أي وفي أو لا يوفي، ومن شأنه الوفاء بالعهود والمواثيق صلى الله عليه وسلم. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ أي النبوة قوله أنه نبي وأنه مرسل. قال: قلت لا. قال لترجمانه، أي هرقل قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له كراهية له فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب يعني انشراح الصدور بالإسلام، أن الصدور تنشرح بالإسلام، وأصل البشاشة اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور برؤيته، يقال بش به وتبشبش. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، أي لا يزال في ازدياد حتى يتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يزيد الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قد قاتلتموه، وتكون وفي المطبوعة فتكون الحرب بينكم وبينه سجال ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة، وفي المطبوعة لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قد قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال: بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، صلة الأرحام والعفاف. قال: إياكم ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، أي بما وقف عليه من الكتب، ولم أكن وما اطلع أيضا وصله من الأخبار، ولم أكن أظنه منكم، أي من العرب، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي، أي أن الله يظهر على غيره ويتسع ما يدعو إليه حتى يملك تحت قدمي هرقل. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، أي دعا هرقل بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليه فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وهي الأصوات المختلفة، وأمر بنا فأخرجنا، أي أمر هرقل في أبي سفيان معه فأخرجنا فأخرجه. قال فقلت لأصحابي، والقائل أبو سفيان، قال فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، أي عظم أمر بن أبي كبشة، نسبه إلى والد من أرضعته استخفافا، وقوله أمر أي عظم، إنه ليخافه ملك بني الأصفر، أي هرقل، فكيف بغيره. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وشرح صدره له. وقال رحمه الله: حدثناه حسن الحلواني وعبد بن حميد، قال حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد، قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وزاد في الحديث: وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله تعالى. وقال في الحديث: من محمد بن عبد الله ورسوله. وقال: إثم اليريسيين، اليريسيين، هناك الأريسيين تقدم. وقال: بدعاية الإسلام، يدعو بدعاية الإسلام. وجاء في بعض طرقه أن هرقل أراد أن يسلم بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وأنه مرسل عند الله، فخشي على نفسه من قومه ومن أهل مملكته، أي من بطارقته ومن حوله من المسؤولين، فأراد أن يختبرهم أن إن سلم أو أذن له أو رغبوا في الإسلام أسلم. فأمر بتذكرة فغلقت أبوابها، أي أبواب حول القصر، وأمر استدعى من أراد، ثم أحكم تلك الأبواب وأغلقها، وقال: إن أردتم الفلاح والرشد فعليكم بهذا النبي، أي بالإيمان به، ورغبهم في الإسلام، فحاصوا حيصة حمر الوحش واتجهوا إلى الأبواب كارهين لكلامه. فلما رأى نفرتهم وعدم رغبتهم في الإسلام قال: إنما أردت أن أختبركم، أن أعلم شدتكم على دينكم، وقد علمت. فسجدوا له فلم يسلم لأنه فتن بملكه، وما أراد أن يخالف هؤلاء، بخلاف النجاشي أكرمه الله بالإسلام، قال لبطارقته: وإن تناخرتم. وفي أن الملك فتنة، وأن الإسلام شأنه عظيم لا يوفق له إلا من أراد الله به خيرا. وفيه ما كان عليه هرقل من العلم بعلامات الأنبياء والرسل، ولذلك سأل أبا سفيان عن هذه العلامات، وسأله عن هذه الأسئلة وأجابه، وعلم من خلال ذلك أنه نبي وأصرح بذلك. لكن هل نفعه ذلك؟ وأسلم لم يوفق لذلك. قال النووي: قوله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. فيه أنه يراسل أهل الكتاب ويقال سلام على من اتبع الهدى، إن كان المرسل إليهم كفارا خلص يقال سلام على من اتبع الهدى، إذا أنه لا يبتدأ الكفار بالسلام، ولكن إن كانوا أخلاطا من مشركين ومسلمين فيسلم عليهم ويقصد بذلك المسلمون، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين أتى أخلاطا من اليهود والمشركين والمسلمين فسلم. وفي عزة الإسلام عند أن قال: أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأن سبيل السلامة التمسك بالإسلام، سبيل السلامة والنجاة، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأنه من أهل الكتاب، يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ثم قرأ الآية: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في لا بأس بكتابة الآية في المراسلة ولو إلى الكفار، وإذا وقع الكتاب في أيديهم لا حرج في ذلك لأنه ليس مصحفا. قال النووي: في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد، منها دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، وهذا الدعاء واجب والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام، وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب. هذا مذهبنا، وفيه خلاف للسلف سبق بيانه في أول كتاب الجهاد، ومنها وجوب العمل بخبر الواحد، وإلا فلم يكن في بعثه مع دحيته فائدة بعث هذا الكتاب مع دحية، وهذا إجماع من يعتد به. ومنها استحباب تصدير الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا، ومنها أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم، في بعضها أقطع والحديث فيه ضعف. والثابت: أي خطبة لا يبتدأ فيها بالتشهد فهي كاليد الجذماء أو بهذا المعنى. قال: فهو قوله فهو أجزم، المراد بالحمد بالحمد لله، بالحمد لله ذكر الله تعالى، وقد جاء في رواية بذكر الله، في رواية بذكر الله تعالى: وهذا الكتاب كان ذا بال بل من المهمات العظام، وبدأ فيه بالبسملة دون الحمد. ومنها أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهما، والذي لا يجوز ببعث المصحف إلى الأعداء ولا يجوز أن يقع في أيديهم، وأن يبعث بذلك إلى الكفار أي الكتاب الذي فيه الآية والآيتان. وإنما نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو أي بكله أو بجملة منه، وذلك أيضا محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار. ومنها أنه يجوز للمحدث والكفار مس آية، يجوز للمحدث والكفار مس آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن، يعني كالكتاب أو الكتاب الفقهي العلمي الذي فيه بعض الآيات، بخلاف المصحف لا يجوز مسه إلا من قبل الطاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا على طهر، إلا على طهارة كما في الحديث، وثبت هذا أيضا عن سلمان وابن عمر سعد بن أبي وقاص، ولم يعلم لهم مخالف، وهو قول الأئمة الأربعة، قول عامة أهل العلم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما قراءته بغير مس فيجوز إلا أن يكون الرجع على جنابه فلا يقرأ منه ولا آية كما في حديث علي وغيره، وأما بحائل فلا بأس أن يمس. قال: ومنها أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكتاب بنفسه، أن يبدأ الكتاب بنفسه، كونه كتب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله إلى هرقل، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فالإنسان يبدأ بنفسه عند المراسلة. وبعضهم يقول إذا كان المرسل إليه عظيما فيبدأ بذكره تأدبا، لكن السنة هكذا. فقال: يبدأ الكتاب الكاتب بنفسه فيقول من زيد إلى عمر، وهذه مسألة مختلف فيها. قال الإمام أبو جعفر في كتابه صناعة الكتاب، قال: أكثر العلماء يستحب أن يبدأ بنفسه كما ذكرنا، ثم روى فيه أحاديث كثيرة وآثارا، أي في كتابه صناعة الكتاب. قال: وهذا هو الصحيح عند أكثر العلماء لأنه إجماع الصحابة. قال: وسواء في هذا تصدير الكتاب والعنوان. قال: ورخص جماعة من أن يبدأ بالمكتوب إليه فيقول في التصدير والعنوان: إلى فلان من فلان، إلى فلان من فلان. ثم روى بإسناده أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية لأنه أمير وصحابي أيضا. قال وعن محمد بن الحنفية وعن محمد بن الحنفية وبكر بن عبد الله وأيوب السختياني أنه لا بأس بذلك أن يبدأ بذكر المرسل إليه. قال وأما العنوان فالصواب أنه يكتب عليه إلى فلان ولا يكتب لفلان لأنه إليه لا له إلا على مجاز. هذه الرسالة إلى فلان، الخطاب إلى فلان. قال وهذا هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، ومنها التوقي في المكاتبة واستعمال الورع فيها، فلا يفرط ولا يفرط أي لا يكثر ولا يترك بالكلية، فهذا في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، وهذه السنة التي أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتسى به. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، فلم يقل ملك الروم، لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام، ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ولاه من أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط، وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما تنفذه الضرورة، إنما ينفذ من تصرفات الكفار أو ما تنفذه الضرورة. ولم يقل إلى هرقل فقط، بل أتى بنوع من الملاطفة فقال عظيم الروم، أي الذي يعظمونه ويقدمونه، وهذا فيه ترغيب له إلى الإسلام. وقد أمر الله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وأيضا قال الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومنها استحباب البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم في نهاية من الاختصار وغاية من الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني مع ما فيه من بديع التجنيس وشموله لسلامته من خزي الدنيا بالحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال ومن عذاب الآخرة. ومنها أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا صلى الله عليه وسلم فآمن به فله أجران كما صرح به هنا. وفي الحديث الآخر في الصحيح ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم له أجران، حديث أبي موسى. ومنها البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة أو سبب منع من هداية كان آثما، لقوله وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين الفلاحين، لأنك لم تعنهم على الإسلام ولم تعنهم على ذلك بل ربما منعهم فيأثم. قال ومن هذا المعنى قول الله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ومن استحباب أما بعد في المكاتبات في الخطب والمكاتبات، وقد ترجم البخاري لهذا بابا في كتاب الجمعة، أي من الصحيح باب أما بعد، ذكر في أحاديث كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، هكذا وقع في هذه الرواية الأولى في مسلم الأريسيين، وهو الأشهر في رواية الحديث وفي كتب أهل اللغة، وعلى هذا اختلف في ضبطه على أوجه، أحدها بياءين بعد السين والثاني بياء واحدة بعد السين، وعلى هذين الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة، والثالث الأريسيين بكسر الهمزة وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين. وفي أول صحيح البخاري إثم اليريسيين بياء مفتوحة، وأصح واختلفوا في المراد بهم على أقوال، أصحها وأشهرها أنهم الأكارون أي الفلاحون والزراعون، ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا على جميع الرعايا لأنهم الأغلب ولأنهم أسرع قيادا، فإذا أسلم أسلموا، إذا أسلم كبير القوم أسلموا، وإذا امتنع امتنعوا، وهذا القول هو الصحيح، وقد جاء مصرحا به في رواية رويناها في كتاب دلائل النبوة للبيهقي وفي غيره، فإن عليك إثم الأكارين. ومن الأقوال التي ذكر في معنى الأريسيين أنهم اليهود والنصارى، وأيضا أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة، والأول أشهر كما تقدم. والشاهد منه في كتاب الجهاد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراسل الملوك ويدعوهم إلى الإسلام، وهذا من الأدلة على الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وهناك أدلة أخرى في الباب. وهذا حديث عظيم، وقد ذكره البخاري أيضا في صحيحه بسياق أطول وفيه زيادة عما هنا. والحمد لله إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.